الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الرابع بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الثامن من كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وهو بن سعد بن الحارث الفهمي حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير. ومن باب الفائدة رواية الليث عن أبي الزبير ترفع التهمة في التدليس حتى خارج الصحيح. فأبو الزبير إذا عن خارج الصحيح حديثه من قبيل المردود عند جماهير العلماء، إلا إذا كان الراوي عنه الليث. والسبب أن الليث بن سعد جاءه فقال أخرج لي ما سمعت من جابر، فبين له ما سمع وما لم يسمع، فأخذ منه ما كان سماعا وترك ما سواه. عن جابر وهو ابن عبد الله قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، يعني بعد موته. التدبير هو أن يعتق العبد بعد موته فيبقى العبد في ملك سيده، فإذا مات صار حرا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا، معناها أنه أوصى بجميع المال، وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث، والثلث كثير. فقال من يشتريه مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الإمام والقاضي لهم، يتصرف بالوجه الشرعي. ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه لما رأى من حاجته إليها، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، سواء كان النفق عليها بلباس أو بطعام أو بشراب أو بمسكن، فإن فضل شيء فلأهلك، الزوجة والولد والأقارب ومن إليهم ممن تتعين النفقة عليهم، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك من الأرحام كأبناء الأعمام وأبناء الخال ونحو ذلك ممن يحتاج إلى النفقة. قال فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي تصدق به على الوجه الذي أباح الله للمستحقين. قال يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك، أي في جميع أوجه الخير. قال النووي في هذا الحديث فوائد، منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ننوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها. ومنها دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، قال مالك وأصحابه لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيدين فيباع فيه. وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه، والحديث صريح أو ظاهر في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره، والله أعلم. قال: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. وقبل ذلك في هذا الحديث فضل إعتاق العبيد والإماء، وفي هذا الحديث أيضا تأديب من يستحق التأديب ممن أضاع الحقوق الواجبة عليه. وفي هذا الحديث أيضا جواز الوكالة في البيع والشراء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ألك مال غيره؟ قال: لا. وهذا رد على من يزعم أن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وهذا غاية الإلحاد. ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من غاية الإلحاد، يعني جعل من للتبعيض علم ما في اللوح المحفوظ والعلم الذي يخطه القلم الذي خلقه الله وقال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كل علوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الغلو، يزري بأهله وأصحابه. ومبدأ الشرك، مبدأ البدعة، مبدأ كثير من الضلال في الغلو والتجاوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هذا إن كان على الدعاء، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبه يستجاب، وإن كان على الخبر فخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع. فالصوفية غلوا فيه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال: باب النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا. أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. تزوج أم سليم على مهر الإسلام، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، وهذه أرض نفيسة غالية. زد على ذلك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وهذا في حد ذاته من أعظم القرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مائها الطيب النقي. وفعلا الماء الذي يخرج من بين الصخور ومن بين الرمال يكون لذيذا وباردا ونظيفا إلى غير ذلك، بخلاف الماء المتجمع ربما يتلوث، لكن هذا ماء جاري يذهب ها هنا وها هنا. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا تمام البر حتى تنفقوا، إلى أن تنفقوا مما تحبون، من أنفس أموالكم إليكم، ما تذهب إلى الخبيث في نفسك الذي لا ترضاه لنفسك وتتصدق به على غيرك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله. لا بأس أن يتحدث الإنسان بشيء من عمله، لا على سبيل الرياء ولكن على سبيل الأخبار. أرجو برها وذخرها عند الله، يجد أجرها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففيه أن الصدقة ادخار، ادخار للحسنات. فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ. وهذا على التحضيض في النفقة. ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. وفي رواية: مال الرايح يروح عليك أجره. ومال الرابح أي تربح فيه الحسنات العظيمات. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي رواية أنه فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وكان بينهم مفاوز في الأجداد إلى 6 أجداد أو نحو ذلك، فما زالوا من الأقربين. قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بريحة لله. وهو غني عنا. المنافقون إذا وجدوا مثل هذه الآيات يتشككون، وربما قال بعضهم: أيحتاج ربنا إلى الصدقات؟ بينما أهل الإيمان والإحسان يأخذون هذا على التحضيض وعلى التقرب إلى الله بما يحب. قال أبو السند المتصل: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وفي طبقته هارون بن معروف. من يزيد؟ هارون بن عبد الله الحماد. 3 مشايخ لمسلم يقال لهم هارون. قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقد وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فيها أن المرأة تتصدق بدون إذن زوجها، وأنها تملك مالها. وفيه إخبار المرأة لزوجها ببعض فعلها، وفيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. فاعتاق العبيد والموالي من الصدقات العظيمات. من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، لكن مع ذلك لو وصلت به الرحم كان ذلك أفضل وأنفع. فما أبعد الناس في هذا الزمان عن مثل هذه الآداب الشرعية. تجد العداوات بين الأرحام، بين الأخوة، بين الأقارب، بين الجيران. يا الله رحمك بعبادك المؤمنين. بينما الواقع أن هؤلاء أولى ما يكون إلى برهم والإحسان إليهم والمحافظة على الود الذي بينك وبينهم. فصلوا أرحامكم بارك الله فيكم، وأدوا حقوق جيرانكم، وأحسنوا إلى أنفسكم ومن يليكم. فإن ربنا عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن أحسن كما أحسن الله إليه أحسن الله إليه. وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله يحب المحسنين. وليس الإحسان فقط بالمال، الإحسان بالقول، الإحسان بالفعل، الإحسان بالدعاء، الإحسان بالصدقات والهبات والعطايا وغير ذلك من أنواع الإحسان. قال: وبالسند المتصل، وهذا حديث رقم 1000، وهو ثلث صحيح مسلم، نكون قد وصلنا إليه في قريب 200 درس، أكثر قليلا، لا يضر مثل هذا التفاوت. فإذا من الله علينا بالصحة والعافية والسلامة، عسى أن ننتهي في هذا الكتاب في 600 يوم، والله المستعان، وهو ربح عظيم إذا انتهينا 600 يوم. تمر على صحيح مسلم وترتشف من أحاديثه وفوائده. قال: في السند المتصل، حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. الزيانب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير. زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش، زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية، زينب امرأة عبد الله بن مسعود، زينب بنت أم سلمة، وغير ذلك. ستجد مجموعة من الزيانب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. لعل هذا في يوم العيد كما جاء في بعض الروايات، ولعله في موطن آخر، وفيه تحضيض النساء على الصدقة. وما أحوج النساء إلى الصدقة لكثرة ذنوبهن ومعاصيهن وكثرة كلامهن في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتي فسأله، فإن كان ذلك يجزى عني وإلا صرفتها إلى غيركم. انظر إلى فقه هذه المرأة، يعني طلبت من زوجها أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يجوز العطاء لهم أعطتهم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائته أنت، كأنه تحرج رضي الله عنه. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، السؤال عن هذه المسألة، هل يجوز أن تتصدق على زوجها على أبنائها؟ قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني لا يراه أحد إلا تهيب منه، فهذا أمر إلى الله يجعل في قلوب العباد المهابة لمن شاء من العباد، حتى أنهم كانوا لا يستطيع أحدهم أن يرفع وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتبينه، يعني مهابة له وإجلالا له. قال عمرو بن العاص: والله لو سئلت أن أصفه ما استطعت. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز تحدث المرأة مع الغير إذا أمنت الفتنة وبغير خضوع. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، وتعين الإجابة على حسب الحاجة إلى السؤال. أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهم أن نحن؟ قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا حديث عظيم يقع في عدة أبواب من أبواب العلم والدين. والبخاري قد يذكره في عدة مواطن على حسب الحاجة للاستشهاد، وفيه حرص السلف على سؤال العلماء وعلى الصدقة والبذل والعطاء. وقول المرأتين لا تخبرهم أن نحن، كأنهن أردنا عدم الإفصاح بأسمائهن. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء والهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت اسمها هند قالت: قلت يا رسول الله لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم، وهي امرأة قد تزوجت ما يجب عليها الإنفاق عليهم، لكن لو أنفقت أجر. قال: ولست بتاركتهم أبناؤها، من لهم بعد الله عز وجل إلا الأم ومن إليها، هكذا وهكذا، إنما هم بنية. فقال: نعم، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. حتى ولو لم يمت الأب وأنفقت الأم على أبنائها لها أجر عظيم، لأن النفقة غير واجبة على الزوجة، لا على نفسها ولا على زوجها ولا على أبنائها، لكن إن كان لها مال وأنفقت فلها أجر عظيم. وتدخل في قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قاص الشيعة عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذا يوافق حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي فيها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء وهي بنت أبي بكر ذات النطاقين قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة. قيل راغبة في الإسلام أو راغبة عن الإسلام، يعني راغبة عن الإسلام، ما تريد الإسلام ولا هي محبة له، ومع ذلك هل يجوز أن توصل؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلتها. أفأصلها؟ قال: نعم. في رواية أنها جاءت في مدة عهد قريش إذ عاهدهم، وفيها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المرأة جاءت في العهد أو في غير العهد ما لم تكن محاربة ليس عليها ثمة شيء. نكتفي بهذا. ومنه أن استدل به المصنف على جواز صلة القريب ولو كان كافرا، وبالوالدين إحسانا ولو كان كافرين، والله المستعان.